على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم انفع به يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنكمل إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده في الدرس الماضي من التعليق على باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم. الأولى تفسير الرقى والتمائم. الثانية تفسير التولة. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. أقول في هذا الباب: ذكر المصنف جملة مما يتعلق بكتاب التوحيد،
ولكنه رحمه الله سبحانه وتعالى عندما بوب على هذا الباب قال فيه: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ولم يذكر أن ذلك من الشرك، ولم يذكر أن ذلك من الشرك. الباب الماضي قال فيه رحمه الله سبحانه وتعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وذلك أن الرقى منها ما هو شرك بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو جائز، بل منها ما هو مندوب إليه ورغب فيه الشرع. والرقى هي جمع رقية، الرقى جمع رقية، وهي العوذة، هي العوذة من التعويذ. يقال: فلان رقى فهو راق، فهو راق. والرقية هل هي خاصة بالتعويذات التي تقال، أم أنه يدخل فيها التداوي، شرب الدواء وأخذ الدواء، فيقال: فلان استرقى، يعني طلب من يضع له دواء، فهل هذا من ذلك أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم أنه ليس منه، لعدم وقوفنا على ذلك في لغة العرب، وإنما أطلقوا ذلك على ما يكون من التعويذات التي تقال باللسان. فتكون الرقية خاصة بالتعويذات التي تقال للمريض لأجل أن يرفع ما به من داء أو بلاء. وأما التمائم فهي جمع تميمة، فهي جمع تميمة، التمائم جمع تميمة. وهي نوع من التعويذات التي تكتب وتعلق على شيء من الجسد، وهي نوع من التعويذات التي تكتب وتعلق على شيء من الجسد لأجل دفع العين أو رفعها، أو دفع الضر أو رفعه، لأجل دفع أو رفع الضر. وسمي التميمة لأنهم كانوا يعتقدون أنها بها يتم رفع الضر أو دفع أو دفعه. وكما قال سلمة بن الخرشب قال: تعوذ بالرقى من غير خبل، وتعقد في قلائدها التميم. والتميم يريد بذلك جمع التميمة. وسيأتي معنا إن شاء الله ما جاء في ذلك. ابتدأ المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، وطبعا مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أن من الرقى والتمائم ما يكون شركا. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على التمائم، هل هنالك منها ما هو مباح أو لا. ذكر أولا حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل برسول يخبر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يقطعوا كل قلادة تكون من الوتر، قال: أو قلادة إلا قطعت، قال: أو قلادة إلا قطعت. وهنا قوله قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، هذا شك من الراوي، والأظهر والله أعلم أن رواية قلادة من وتر لها وجه من القوة، لها وجه من القوة، وكلام أهل العلم في تعليق التمائم إن شاء الله يأتي تفصيله، لكن هنا نقول بالنسبة لتعليق التمائم أولا، أقول أولا تعليق التمائم ينقسم إلى قسمين، تعليق التمائم ينقسم إلى قسمين، ولعل هذا كان من المفترض أن نذكره قبل أن ندخل في شرح الحديث. تعليق التمائم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون المعلق من القرآن، والقسم الثاني أن يكون المعلق من غير القرآن. أقول تعليق التمائم على قسمين، الأول أن يكون المعلق من القرآن، والقسم الثاني أن يكون المعلق من غير القرآن. وأما قول وأما إذا كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه أهل العلم، فقد اختلف فيه أهل العلم، على قولين. القول الأول جواز تعليق التمائم التي تكون من القرآن، وأما القول الثاني على تحريم تعليق التمائم التي تكون من القرآن، أما القول الثاني على تحريم تعليق التمائم التي تكون من القرآن. وسبب الخلاف في ذلك أن من قال بجواز تعليق التمائم التي تكون من القرآن تعلق بذلك بأمرين، الأول أن الله أخبر في القرآن أن القرآن شفاء كما قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا أمر. الأمر الآخر أنهم حملوا على أو حملوا الأحاديث الناهية عن تعليق التمائم، حملوها على التمائم الشركية كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وأيضا أنه قد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على من لم يبلغ من الأولاد، يعلق على عليه، يعني يكتب ويعلق عليه: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه. كان يعلق عليه: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق على الأطفال، كان يعلق عليهم الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي طيب. نقول استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يعلق على الصبيان: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه ومن عقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وهذا الحدث هذا الحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في الحديث، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال الراوي: فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال: فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. وهذا الحديث كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى حديث حسن، دون قوله: فكان عبد الله بن عمرو يلقنها، فلا يصح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه كان يلقن الأولاد هذه، وأنه كان يعلقها، يكتبها ويعلقها في عنق من لم يبلغ من الصبيان. هذا الحديث لا يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أما القول الثاني كما ذكرنا، وهو المنع من تعليق الرقى التي تكون من القرآن، واستدل لذلك بالأحاديث العامة التي جاء فيها النهي عن تعليق التمائم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما رأى في عنق امرأته خيطا قطعه وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. وأيضا جاء عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى أنه قال: كانوا يكرهون، يعني التابعين، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سأله إسحاق بن منصور الكوسج فقال: ما يكره من المعاليق؟ ما يكره من المعاليق. قال كل شيء يعلق فهو مكروه، كل شيء يعلق فهو مكروه. فمن منع استدل بالأحاديث العامة التي دلت على النهي عن تعليق التمائم، فالأدلة عامة ولم يأتي ما يخصص القرآن ويخرجه عن النهي. وأيضا فيه سد لباب الذريعة لأن تستخدم في غير ذلك. وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن فقد أجمع كل من يعتد بقوله على تحريم التمائم التي تكون من غير القرآن، ولم يقل بجوازها إلا بعض أهل البدع والضلال. فهنالك بعض أهل البدع وأهل التصوف يجوزون تعليق التمائم من غير القرآن، بل بعضهم يكتب فيها طلاسم أشبه ما تكون بطلاسم السحر إن لم تكن منه. فنقول قد أجمع أهل العلم على تحريم التمائم التي تكون من غير القرآن. وأما الرقى فهي كما ذكرنا هي التعويذات التي تكون لأجل رفع البلاء أو دفعه، وهي تنقسم إلى قسمين: رقى مباحة ورقى شركية. فأما الرقى المباحة وقد نقول مباحة ومشروعة، فمنها ما يكون مباح ومنها ما يكون مشروعا. فأما المباح فهو الذي كان بأسماء الله تعالى وصفاته، أما المباح فهو ما كان بأسماء الله تعالى وصفاته أو بالقرآن والتي تكون بالكلام العربي المفهوم، أو لعل القرآن يدخل في المشروع، المعذرة القرآن يدخل في المشروع. نقول المباح من الرقى هو ما كان بأسماء الله تعالى أو بصفاته أو بما لم يكن أو بالأدعية التي لم ترد في الشرع، هذا مباح، وقد نقول مستحب أيضا. وأما ما يتأكد استحبابه وشرعيته وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك القرآن، وقد اشترط أهل العلم لجواز الرقية، طبعا الدليل على جواز الاسترقاء بالأدعية التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. حديث أخرجه مسلم وأبو داود. طيب، شروط جواز الرقية هي ثلاثة شروط. جواز الرقية لها ثلاثة شروط ذكرها أهل العلم. الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. الثاني أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي. والثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها. والشرط الثالث هذا شرط متفق عليه، وأما الشرط الأول والثاني فهما شرطان مختلف فيهما. والأظهر أن الشرط الأول لا بد منه، وأما الشرط الثاني فهو أكمل وأفضل. فلو أن راقيا أعجميا رقى مريضا بلسانه الأعجمي، بما لا يكون فيه مخالفة للشرع، فالأظهر والله أعلم أن ذلك جائز. الأظهر والله أعلم أن ذلك جائز. هذا ما يتعلق بشروط، هذا ما يتعلق بشروط الرقية. ومن أراد أن يرجع إلى بعض الرقى الواردة في النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن بعض أهل العلم قد بوب في كتب الحديث، في كتب الفقه للطب، بعضهم يجعل كتاب الطب وبعضهم يجعل أبواب متعلقة بالطب. طبعا هنالك مباحث كثيرة تتعلق بالرقى، ولكن لعل الخوض فيها يخرجنا من المقصود من الكتاب. طيب، نرجع إن شاء الله إلى الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تعالى في المتن في هذا الباب. قال الحديث الأول، حديث قلنا حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا بأن يخبر الناس بقطع القلادة التي تكون معلقة على رقبة البعير. أمر بقطع القلادة التي تكون على رقبة البعير. وقلنا أن الشك هنا هو شك من الراوي، هو شك من الراوي، قال قلادة من وتر أو قلادة. ولعل الأظهر والله أعلم هي قلادة من وتر، أنه هو الذي جاء في الصحيحين، مع أنه قد ورد في رواية لأبي داود ولا قلادة من غير شك. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الرواية رواية من وتر هي أظهر. وقد سئل مالك بن أنس رضي الله أو رحمه الله تعالى عن القلادة، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. يؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي يؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث أبي وهب الجشمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، قال ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. قال ولا تقلدوها الأوتار. والوتر هو الذي يكون، أو هو الوتر الذي يعلق على، أو يكون على القوس. الوتر هو الذي يكون على القوس. وكانوا يعتقدون أنه يكون سببا في دفع العين، كانوا يعتقدون أنه يكون سببا في دفع العين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. أقول وأيضا أخرجه ابن ماجه في السنن. وصححه الألباني عليه رحمة الله تعالى في الصحيحة. وما ذكرناه سابقا من أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق زوجته خيطا فقال ما هذا؟ قالت خيط رقي لي فيه، فأخذه فقطعه. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فحكم على هذه الثلاث بأنها شرك. والتولة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. والحكم على هذه الثلاث بأنها شرك قد استثني منه ما جاء في الحديث الآخر الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، فدل ذلك على أنه يستثنى من هذا الحديث الرقى التي لا يكون فيها شرك. وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذتين، ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بكلمات الله التامات، وورد التعوذ بالله سبحانه وتعالى وغير ذلك. والرقى هي تعويذات كما مر معنا، فدل ذلك على أن جميع الرقى التي تكون خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى أنها مباحة بالشروط التي مرت معنا وذكرناها. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا الحديث أخرجه أحمد كما قال المصنف والترمذي والحاكم، وقال الألباني عليه رحمة الله تعالى حسن، أو حسنه الألباني عليه رحمة الله تعالى. ونسبه الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد إلى أبي داود. يقول صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، والتعلق يكون بالفعل ويكون بالقلب، والتعلق يكون بالقلب أو يكون بالقلب وبالفعل. وهنا لطيفة مهمة تحت هذا الحديث العظيم، وهي في بيان أن أهل التوحيد يعلقون حوائجهم بالله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن من رام دفع الضر أو جلب النفع إلى نفسه من غير الاعتصام بالله سبحانه وتعالى فهو إنما يتعلق بمن لا يملك له ضر ولا نفع. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فشتان بين من يتعلق بالخالق الرازق المالك المدبر، ومن يتعلق بشجر أو حجر أو ورق أو كلمات أو تعويذات. فالاعتصام بالرب سبحانه وتعالى اعتصام بالكمال، واعتصام بالعز والجلال، وأما الاعتصام بالتمائم والتعليقات والتعويذات والخرزات ونحو ذلك إنما هو تعلق بالذل والصغار والهوان على الله سبحانه وتعالى. فشتان بين معتصم بالله سبحانه راج من ربه ومعتصم بحجر أو شجر أو ورق أو عوذة من التعويذات. فهذا له من ربه النصيب في اعتصامه بالله سبحانه وتعالى، وله من ذلك بقدر ما وقر في قلبه من الاعتصام بربه سبحانه. فإن التعوذ هو التحصن والالتجاء، فكيف يكون حال من اعتصم وتحصن والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلو أنه قد كادته السماوات والأرض ومن فيهن، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من بينهن مخرجا ويصرف عنه كل سوء ومكروه. وهذا من تمام التوحيد لله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاستشعر حالك يا عبد الله، وأنت قد فاض عليك من ربك سبحانه وتعالى ألوان من العز والتمكين ثم تخيل حال من اعتصم بغيره سبحانه وكيف يلقى الله عز وجل وقد أمره أن يعتصم به وحده سبحانه. وتأمل هذا الكلام من صاحب تيسير العزيز الحميد عليه رحمة الله تعالى في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. قال رحمه الله: وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. قال: أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه كل مؤنة وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير، ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله. وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتأمل هذا المعنى العظيم، وإذا أصابك ضر أو أصابك بلاء فأنزل حاجتك بمن يكشفها ويزيلها عنك، فإن الذي أصابك بها هو الذي يرفعها ويدفعها عنك سبحانه وتعالى، ولا راد لحكمه ولا لقضائه عز وجل. وتذكر دائما قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. واعلم أن هذا من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو تمام العدل، فإن العدل هو وضع الشيء في موضعه، فإن إنزالك فاقتك وحاجتك بالله سبحانه وتعالى هو العز وهو الرفعة، وإن إنزالك حاجتك بغيره سبحانه هو الذل والصغار والهوان. فاعتصم بالله سبحانه وتعالى وحده، واجعله سبحانه وتعالى مطلوبك ومرادك، وإياك والتعلق بالمخلوقات، فمن تعلق بالمخذول فإنه مخذول. وهذا قد نص عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد نص عليه القرآن وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوحيد والاعتصام به وحده سبحانه. وتأمل قول الله سبحانه وتعالى حين قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإن من أشرك بالله سبحانه فهو مخذول، وليس له عز أبدا، بل له الهوان والصغار كما أسلفنا وكما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث رويفع رضي الله عنه الذي رواه أحمد، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. والحديث أيضا أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. وهذا الحديث حديث عظيم فيه من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به رويفع رضي الله عنه. أن الحياة تطول به، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن من عقد لحيته، وكانوا يعقدون اللحى العقد، نحن ما نسميه الآن بالربط، نقول فلان يربط يعني يعقد، فنقول قال صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وقلنا إن العقد هو الربط، وكانوا يعتقدون أن ربط اللحية أو عقد اللحية إذا كانت قبيحة يعني يصبح منظرها قبيح، وبالتالي يكون ذلك في سببا في دفع العين، يكون ذلك سببا في دفع العين. ونحن قد ذكرنا في الباب الماضي القاعدة في هذا الباب، أن من اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك شركا أصغر. وهذا الباب جميعه داخل تحت هذه القاعدة. قال أو تقلد وترا، وتقدم معنا الوتر ولم كانوا يجعلونه لأجل رد العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أو استنجى من برجيع دابة أو عظم. والاستنجاء هو التمسح بعد قضاء الحاجة، التمسح بعد قضاء الحاجة. ويسمى أيضا الاستجمار، وإن كان الاستنجاء يأتي أحيانا أخص باستعمال الماء، لكن ورد الاستنجاء في لغة العرب على الاستجمار، وورد الاستجمار على الاستنجاء. والاستجمار هو استخدام الجمار في قطع الأذى الخارج عند قضاء الحاجة باستخدام الجمار، يعني الحصى الصغيرة. قال برجيع دابة أو عظم، والرجيع هو الروث، الرجيع هو الروث، فالمقصود روث الدابة الدواب. أو عظم، ومعروف ما هو العظم. وسبب أو قال فإن محمدا بريء منه. وسبب النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أو أنه زاد إخوانكم من الجن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال رواه وكيع. وهذا الأثر لا يثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فهو يعني هو في لم أقف عليه صراحة في شيء من كتب وكيع عليه رحمة الله تعالى، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق الليث بن أبي سليم، والليث قد اختلط وكما هو معروف فساء حفظه، فالأثر الذي بين أيدينا فيما وقفنا عليه أنه بإسناد ضعيف، هذا أولا. وثانيا أن قول سعيد بن جبير كان كعدل رقبة، مثل هذا الحكم لا يثبت إلا فيما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن جبير هو من التابعين، ومن المتقرر أن التابعية عند أهل العلم عند أهل الحديث، ومن المتقرر عند أهل الحديث أن رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ضعيفة، فكيف إذا قال التابعي أمرا لا يقال مثله إلا من قبل الوحي؟ وقد استثنى من ذلك أهل العلم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما لا يكون للاجتهاد فيه مجال، فجعلوا ذلك في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء عن التابعين فلا يكون كذلك. فلو أن مثل هذا الأثر جاء عن بعض الصحابة لكان له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وطبعا سعيد بن جبير هو من سادات التابعين، وإبراهيم النخعي هو من أتباع التابعين، وهو أحد فقهاء الأمة. وبعضهم يثبت أنه من التابعين، وقوله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أن المراد بذلك أتباع أو أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وغيرهم. وفيما لم نعلق عليه أن المصنف رحمه الله تعالى نسب القول بجواز تعليق التمائم التي تكون من القرآن، نسب ذلك إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نسب ذلك إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والأظهر والله أعلم أن ذلك لا يثبت عن عبد الله بن مسعود، فقد أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف فيه إبراهيم ابن المهاجر وإبراهيم ضعيف، وبذلك لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول. ويؤيد ذلك أن هذا هو قول تلاميذه كما أخبر بذلك إبراهيم النخعي عليه رحمة الله تعالى، فلا تصح النسبة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالقول بجواز اتخاذ التمائم التي تكون من القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 9 مسائل: تفسير الرقى والتمائم ومر معنا، والتوالى كذلك، قال أن الثالثة أن هذه 3 كلها من الشرك من غير استثناء، قال أن هذه 3 كلها من الشرك من غير استثناء. وهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى هكذا على ظاهره فيه نظر، فقد ثبت في الكتاب والسنة جواز الرقى، ولا أظن أن المصنف رحمه الله تعالى أراد إدخال الرقى فيما نهي عنه، وأن الرقى كلها شرك حتى ما لم أو حتى لو كانت من القرآن أو نحو ذلك. قد في الأحاديث الصحيحة المتكاثرة وردت بجواز الرقية بالقرآن وبكلام بأسماء الله تعالى وبصفاته وبالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، فإن المصنف ما أراد هذا والله أعلم. قال الرابعة أن الرقية بالكلام الحق، من العين أو الحمى ليس من ذلك، وهذا يدل على أنه ما أراد أن الرقية كلها داخلة في الشرك. المسألة الرابعة تبين أنه ما أراد دخول الرقى كلها في دخول الرقى كلها في الشرك كما أخبر رحمه الله تعالى. والحمى وردت معنا أنها ما يكون من لدغ ذوات السموم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، وهذا مر معنا وبينا. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهذا بناء على أثر سعيد بن جبير، ولا يثبت الحكم به سواء كان صح الأثر عن سعيد أو لم يصح، وهو لم يصح عن سعيد فيما وقفنا عليه والله أعلم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، أن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، هذا والله أعلم. وأنا في الحقيقة كنت أود أنني أختم الليلة الأبواب المتعلقة بالقسم الثاني من هذا الكتاب حسب التقسيم الذي ذكرناه، وهو فيما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهي 5 أبواب: من باب من الشرك لبس الحلقة إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لكن لما نظرت في الحقيقة وجدت أن المسألة يعني قد نخل ببعض المطلوب لو أننا ختمنا الليلة، فلعلنا إن شاء الله نستعين بالله سبحانه وتعالى ونختم إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي يليه بحسب الوقت المتاح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا ويتجاوز عنا، إنه جواد كريم. ونستقبل إن شاء الله بعض الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول والله أعلى وأعلم. هذا أخ من السعودية يقول: فضيلة الشيخ، جعلك الله يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم أمين وإياك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا وإياك وجميع إخواننا من الفزع الأكبر يوم نلقاه. يقول: العلم بأسماء الله تعالى من أجل العلوم وأشرفها، ولا شك أن من عرف الله حقيقة المعرفة ازداد تعلقا به سبحانه، وازداد محبة له وتعظيما له وخوفا منه سبحانه، وصلح باطنه وظاهره لله تعالى، وصلحت عبادته لربه، وصلحت معاملته لخلقه سبحانه وتعالى. سؤالي فضيلة الشيخ عن كيفية حفظ أسماء الله تعالى بمعانيها، هل يوجد متن يسهل ذلك؟ وما المراجع التي اعتنت بها؟ جزاك الله خيرا شيخنا، ووفقك وجعلك مباركا أينما كنت، اللهم أمين وإياك أخي الكريم وجميع إخواننا وأخواتنا المستمعين الحاضرين. فنقول: وفقك الله سبحانه وتعالى لمرضاته. لا شك أن العلم بأسماء الله تعالى هو من أجل العلوم، بل هو أجل العلوم، فإن شرف العلم يعلم بشرف المعلوم، فكلما ازداد شرف المعلوم ازداد شرف ذلك العلم. ولا يوجد في المعلومات ما هو أجل وأعظم وأرفع وأكمل من الرب سبحانه وتعالى، وإن حقيقة العبودية والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، واستقرار التوحيد وحقيقة التأله، لا يكون إلا بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك كان لأهل السنة النصيب الأوفر والحظ الأعظم والأكبر من التوفيق والتسديد والتعبد والتأله لله سبحانه وتعالى، فكان أهل السنة هم أهل الخشية وأهل الإنابة والخضوع وحسن التوكل، وهم أهل الضراعة لله سبحانه وتعالى، وهم أهل قيام الليل، وهم أهل التخشع لله سبحانه وتعالى. ولو أراد الإنسان أن يتكلم في فضل هذا العلم ما كان يستطيع أن يوفيه نزرا يسيرا من حقه، ولكن حسب العبد أن يعلم أن شرف العلم يكون بشرف المعلوم. ويكفي في ذلك أن يعلم العبد أن الفزع يوم القيامة، أن النجاة يوم الفزع الأكبر يوم القيامة يكون بمعرفة هذا العلم العظيم. فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الطويل فيما معناه أن الله سبحانه وتعالى يأتي إلى أهل المحشر بعد أن يتبع كل إنسان ما كان يعبد، فيبقى أهل التوحيد والمنافقون، فيأتيهم ربهم سبحانه وتعالى في غير صورته التي يعرفونها، فيأتيهم ربهم سبحانه وتعالى في غير صورته التي يعرفونها. من أين يعرفونها؟ بما تعلموه من الكتاب والسنة، بما أثبتوه مما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتيهم في غير صورته التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لست بربنا. فيقولون: لست بربنا. فيقول: وهل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم. فيقولون: نعم. والعلامة ما هي؟ أنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى بصفاته التي أخبر عنها سبحانه، وتعلموا الأسماء التي هي تتضمن الصفات. فإن من قواعد أهل السنة أن الأسماء تتضمن صفات لله سبحانه، فتعلموا أسماء الله وتعلموا صفاته سبحانه، ثم يأتيهم ربهم سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيهم ربهم سبحانه وتعالى في صورته التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيخرون سجدا لله سبحانه وتعالى، فلا يبقى إلا المنافقون، فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، فيعود ظهرهم طبقا. والحديث في البخاري وأسوقه بمعنى، وهذا من أعظم الأحاديث في بيان أهمية تعلم الأسماء والصفات، لتعلم أن من أسباب نجاتك يوم القيامة أن تتعلم أسماء الله وصفاته، واعلم أن التوحيد مبناه على محبة الله سبحانه، ولا شك أن المحب لله يريد أن يتقرب إليه بما يحب، ويريد أن يتعرف على المحبوب. فاعلم أن من علامات محبة الله سبحانه أن تبحث عن المحبوب، ما اسمه وما هي صفته، وقد أخبرك سبحانه وتعالى بنفسه، وأخبرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته، فتعرف إليها. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، علمت أنه هو المستحق للعبادة، وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق فزعت إليه سبحانه وتعالى في طلب الرزق، وإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو السميع لجأت إليه في دعائك واستغثت به سبحانه وحده، ورباءت بلسانك أن ينطق بما حرم الله سبحانه وتعالى عليك أن تنطق به، وتكلمت بما تحب أن يسمعه ربك سبحانه وتعالى. وإذا علمت أن الله بصير ألجمت جوارحك أن تخوض فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، وأن تأتي ما حرمه ربك سبحانه وتعالى عليك. والحقيقة لولا خشية الخروج عن المقصود لأطلنا الكلام على هذه المسألة العظيمة، ويكفي في ذلك كما ذكرنا الحديث الذي أخرجه البخاري في فضل تعلم الأسماء والصفات، وأنها من أسباب النجاة يوم الفزع الأكبر. وأما عن كيفية حفظ أسماء الله تعالى بمعانيها، فأولا يكون ذلك بالنظر فيما جمعه أهل العلم من المصنفات في هذا الباب. وأود أن أشير أولا إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في سرد أسماء الله تعالى، وهو حديث ضعيف بهذا التمام لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من المصنفات العظيمة في هذا الباب. وقد ذكر جمع من أهل العلم وصنفوا في جمع هذه المصنفات، منهم أبو نعيم، وفيما أذكر أيضا ابن مندة رحمه الله تعالى، وممن صنف في ذلك أيضا من المعاصرين شيخنا ووالدنا الشيخ زيد ابن محمد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه، وممن صنف أيضا في ذلك في جمع الأسماء والصفات العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، ذكر شيئا من ذلك في القواعد المثلى. وأيضا للشيخ الفاضل الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله سبحانه وتعالى كتاب في فقه الأسماء الحسنى، وهو كتاب نفيس. وهنالك كتب أخرى في الحقيقة تتكلم عن أو جمعت الأسماء، وقد اجتهد كل مصنف في جمعها، فهي لم ترد محصورة مجموعة في شيء من القرآن أو السنة، وإنما جاءت الأسماء والصفات أو جاءت الأسماء الحسنى مبثوثة في الكتاب والسنة، لم تأتي مجموعة محصورة. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للمعاني فلا بد فيها من الرجوع إلى فهم السلف الصالح، والرجوع إلى كلام العلماء في هذا الباب. وثالثا، في العمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، بمقتضى الإيمان بالأسماء والصفات، كما أسلفنا وذكرنا قبل قليل أن إيمانك بصفة البصر يقتضي منك أن لا تتقرب أو أن لا تفعل ما حرمه ربك سبحانه وتعالى عليك، وإيمانك بصفة السمع يقتضي منك أن تتكلم بما يرضي ربك، وأيضا البصر يقتضي منك أن تسارع في عمل ما يحبه ربك سبحانه وتعالى، وغير ذلك من مقتضيات الإيمان بالأسماء والصفات. فإذا جمعت هذه الثلاث فنرجو إن شاء الله أن تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالإحصاء يكون بالحصر والعد وبالعلم بالمعنى وبالعمل بالمقتضى، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى كما في بدائع الفوائد وغيرها من كتبه، وذكر ذلك نبه عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء، والله أعلم. والحديث في هذه المسألة حديث، يعني حديث طويل، والكلام فيها كلام عظيم، والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيك وثبتك على الحق، اللهم أمين، وإياك أخي الكريم. سائلة تسأل تقول: زوجي صانع أسنان، أود أن أعرف هل يجوز له التعامل مع النساء، وما حد التعامل معهن؟ بالنسبة أولا يظهر من السؤال أن الزوج هو طبيب أسنان، والله أعلم. وعموما بالنسبة للتعامل مع النساء فلا يجوز له أن يتعامل مع النساء إلا إذا كانت المرأة أو علم من حالها أنها لا تجد طبيبا غيره، فإن الأصل في المرأة أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة، فإن لم تجد فإلى المرأة الكافرة، فإن لم تجد فإلى الطبيب المسلم، فإن لم تجد فإلى الطبيب الكافر، بهذا الترتيب، مع النظر إلى حذق الطبيب وعلمه في هذا الجانب. فقد تذهب إلى طبيب أو طبيبة مسلمة. طيب كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت الآن؟ صوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ طيب أقول المرأة أولا تذهب إلى الطبيبة المسلمة، فإذا لم تجد فتذهب إلى الطبيبة الكافرة، فإن لم تجد فإلى الطبيب المسلم، فإن لم تجد فإلى الطبيب الكافر، وهذا يكون بالنظر إلى حذق الطبيب وفهمه وعلمه في هذا الجانب. فلو أن الطبيب كان غير حاذق، ولو أنها ذهبت إلى مرأة طبيبة مسلمة لكنها كانت غير حاذقة، فعند ذلك نقول لها اذهبي إلى غيرها، فإن لم تجدي فاذهبي إلى الكافرة. وهذا متعلق بمن تذهب لأجل كشف العورة، وأما إن كان فقط لأجل ما ليس بعورة كالأسنان ونحو ذلك فلا يتعلق بهذا الجانب. وأما في التعامل مع الطبيب الرجل فلا بد في ذلك كما أسلفنا من أن تقدم الذهاب إلى المرأة، إلا إن كانت المرأة قد عرفت بأنها غير حاذقة في هذا الجانب، وأنها إذا عالجت هذه المرأة قد تضر بها، فعند ذلك تذهب إلى الطبيب المسلم إذا كان يعني يفهم في أو يعلم في هذا الجانب. وأما بالنسبة له هو الطبيب فلا يتعامل مع النساء إلا بما ذكرنا، ولو حتى أنه يسأل هذه المرأة ألا تجدين مثلا طبيبة مسلمة أو طبيبة تتعاملين معها امرأة، أو أنه يرفض هذا الأمر من أساسه، والله أعلم. هذا سائل من إسبانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفي وقتكم وجعل جهودكم المبذولة في ميزان حسناتكم وأدخلكم الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنكم. هذا أخ يقول: هنا في إسبانيا الدولة تقوم بإعطاء الناس المحتاجين مساعدة تتكون من مواد أكل، وقبل أن تعطيهم إياها تطلب منهم مستندات للتأكد من الاحتياجات أو من احتياجهم إليها، فما حكم أخذ هذه المساعدة جزاكم الله خيرا؟ لا بأس بأخذ هذه المساعدة، وليس في ذلك شيء إن شاء الله، ولكن بشرط أن لا تكون هذه المساعدة مشروطة بما حرم الله سبحانه وتعالى، بشرط أن لا تكون هذه المساعدة مشروطة بما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكن مشروطة بما حرم الله سبحانه وتعالى فلا بأس بأخذها إن شاء الله، والله أعلم. هذا أخ من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، هل يجب حفظ كتاب التوحيد بالمسائل وجزاكم الله خيرا؟ يعني سؤالك عن الوجوب، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، يعني ما أدري ما السبب عن السؤال عن الوجوب، فإن كان كنت تقصد أن ذلك واجب على المسلم فلا، فليس بواجب على المسلم. وأما إن كنت تقصد بالنسبة للمدارسات التي تحصل في شبكة مدار الهجرة ف نقول كذلك؟ لا، ولكن هذا الأفضل وهذا الأكمل، فإن الحفظ إذا نكح الفهم تولدت منهما عجائب، وكان الطالب مبرزا في العلم وفاق أقرانه وسبقهم بما قد يكون إن شاء الله سببا في رفعة درجته في العلم. فالحفظ مهم لطالب العلم، ولا شك أن أول ما يبدأ به في باب الحفظ هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم حفظ ما يحتاج إليه العبد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحفظ المتون العلمية معين لطالب العلم، فإن طالب العلم إذا كبرت سنه احتاج إلى حفظه بقدر حاجته إلى فهمه، ومن اعتمد على الفهم دون الحفظ أخل في شيء من العلم، ومن اعتمد على الحفظ دون الفهم أخل بكل العلم. فعليك بارك الله فيك أن تعتني بهذا الجانب، ففيه النفع إن شاء الله، والله أعلم. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا أخي الكريم. يقول: في دراسة المتن مررنا على أحاديث ضعيفة، فهل نستدل بالأحاديث الضعيفة في دعوة الناس إلى التوحيد؟ نحن قد تكلمنا في بداية الشرح كتاب التوحيد عن ورود بعض الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، وذكرنا أن هنالك سببان لذكر هذه الأحاديث في كتاب التوحيد. السبب الأول أن معظم هذه الأحاديث إن لم تكن كلها قد وافق فيها المصنف غيره من الأئمة في تصحيح هذه الأحاديث أو تحسينها، هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن الأحاديث التي ذكر المصنف وفيها ضعف أنها ليست أصلا في الباب، أنها لا تكون أصلا في الباب، بل هنالك أحاديث أخرى تغني عن ذكر هذه الأحاديث، ولكنها قد تذكر أحيانا من باب الاستئناس وتعضيد القول بهذه المسألة، فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر، فهو أمر مهم جدا، وإلا دعوتك للناس فتكون بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الغنية وفيها الكفاية، ولا نحتاج إلى الأحاديث الضعيفة. قد نذكر الأحاديث الضعيفة أحيانا، قد نذكرها من باب الاستئناس فحسب، والله أعلم. طيب، السؤال الذي بعده بارك الله فيك. السؤال الذي بعده يا أبا عبد الودود. معنا يا أبا عبد الودود، السؤال الذي بعده بارك الله فيك. الصوت متقطع، كيف الصوت الآن؟ طيب، هذا أخ من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم مشاهدة التلفاز؟ يقول: ما حكم مشاهدة التلفاز لمتابعة الأخبار أو للاستماع لبعض المحاضرات الدينية إن وجدت؟ أما متابعة الأخبار فلعلك إن شاء الله أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك. أما مشاهدة أو متابعة الأخبار فلعلك إن شاء الله تستغني بارك الله فيك بالأخبار المسموعة، وإن كان وأنت الآن يعني عندك الإنترنت هذه الشبكة العنكبوتية أو كما تسمى عندك هذه الشبكة فتستغني إن شاء الله بالأخبار الموجودة فيها، لأن غالبا الأخبار لا تخلو من صور للنساء سواء كانت المرأة هي المقدمة للأخبار أو من كانت في توجد في ضمن الأخبار، وكذلك ما يبث فيها من الكذب ونحو ذلك، يعني أشياء كثير. وأيضا اقتناء هذا الأمر يجرك إلى استعماله لأمر آخر. والله كم رأينا من الإخوة ونصحناهم قبل أن يشتروا التلفاز، وبعد أن اشتروا التلفاز قالوا لأجل الأخبار وأيضا قالوا لأجل الأطفال، وبعض القنوات التي فيها شيء من الخير. فوالله هؤلاء الأخوة بعد مدة يعني في بيوتهم بدأوا ب يعني رويدا رويدا بالسماح ببعض القنوات المشؤومة المنحرفة والتي فيها الغث والسمين وفيها النافع والضار. وأذكر مما قلت لأحد الإخوة، أنني قلت له نحن الآن نحذر من بعض رؤوس أهل البدع، خصوصا مثل قناة المجد، قلت له نحذر من بعض رؤوس أهل البدع، قد تحضر مثل سلمان وغيره من دعاة الضلال. فنحن نحذر منهم وهم يتكلمون في بيوتنا بما يريدون، نحذر الناس من أفكارهم وهم يتكلمون في أهالينا وعند زوجاتنا وعند أبنائنا بما يريدون، فكيف يستقيم هذا؟ هذا من غش الرعية، من غش من هم تحت رعايتك، فكيف يعني تسمح بمثل هذا الأمر؟ ونصيحتي لإخواني أن يخرجوا هذا الشر من بيتهم، يعني إن كان الإنسان سيقتصر على شيء وإن كان هذا الشيء لا يخلو من شر غالبا، واستنادا لفتاوى بعض أهل العلم كما أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله والشيخ العثيمين قبل ذلك بجواز ما يسمى بأفلام الكرتون للأطفال بشرط أن لا يخلو من الكذب والموسيقى ومما حرم الله سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان يستطيع أن يستغني حتى عن هذا فليفعل وهو الأكمل والأفضل. نصيحتي لإخواني أن يبتعدوا عن هذا الشر، فإنه شر يجر إلى مفاسد عظيمة، وكم تفرقت من البيوت بسبب هذا الشر الذي يسمى بالتلفاز. هذه نصيحتي لإخواني والتي أرجو أن أخذ بها لنفسي، وأنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى ما أدخلت في بيتي هذا الشر، والفضل لله سبحانه وتعالى وحده. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإخواننا الأخ من الجزائر يقول: هل الكفر العملي كمصطلح يقصد أو يقصد به العلماء دائما الكفر الأصغر، وأن هناك بين قولهم الكفر العملي وكفر العمل فرق؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك أخي الكريم. بالنسبة للكفر العملي فالأصل فيه أنه يطلق على الكفر الأصغر، الأصل فيه أنه يطلق على الكفر الأصغر، وقد وردت هذه العبارة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة وغير من أهل العلم والعلماء المعاصرين، وردت هذه الكلمة في كتاباتهم وفي كلامهم. ولا يفهم من أن أهل العلم يقسمون الكفر إلى كفر اعتقادي وكفر عملي أن كفر الاعتقاد لا يكون إلا بالاعتقاد، لكن مرادهم أن كفر الاعتقاد يصاحبه اعتقاد، وذلك أن الإنسان قد يستهزئ بشيء من شرع الله سبحانه وتعالى فيكفر ولو لم يستحل ذلك، وقد يفعل المحرم كمن يلقي بالمصحف في المزابل مثلا، فهل نأتي ونقول يا فلان تعال أنت مستحل أو غير مستحل؟ الله سبحانه وتعالى لما خاض من خاض في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أشبع بطونا ولا أرغب عند اللقاء، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقام أحدهم وتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية: حتى إن الحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله والله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم قول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن الخطأ الذي يحصل عند بعض إخواننا من طلاب العلم أنهم يحصرون الكفر الأكبر بالاستحلال، وهذا خطأ عظيم مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. فلا يشترط أن يكون الكفر فقط بالاستحلال، ولكن الكفر أنواع، منه كفر الإعراض ومنه كفر الجحود وغير ذلك من أنواع الكفر التي يعني بعض أهل العلم يحصرها في 4 ومنهم 5 ومنهم من يوصلها إلى 9. فتنظر إن شاء الله هذه الأقوال فصل فيها شيخنا الشيخ زيد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى في شرح منظومة الفروق، وهي منظومة نفيسة في التفريق بين الكفر والشرك والظلم والنفاق والفسوق، بين فيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، الظلم الأكبر والظلم الأصغر، والفسوق الأكبر والفسوق الأصغر. ثم تعرض لبعض المسائل المنهجية فيما يتعلق ببعض الجماعات الموجودة في الساحة، كتاب نفيس إن شاء الله ترجع إليه. وأوصل الشيخ حفظ الله سبحانه وتعالى فيها أنواع الكفر إلى 9 أنواع، مع التنبيه على أن بعض هذه الأنواع تتداخل فيما بينها، والله أعلم. طيب، هذا أخ من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، أنا طالب في كلية أصول الدين بالمغرب، ونحن ندرس مادة جديدة تسمى العقيدة وأحكام القرآن، والأستاذ الذي يدرس هذه المادة غير مؤهل لتدريسها، لذلك لم يعطنا أي شيء حول المادة، ونحن في إشكال، وهو هل هناك علاقة بين العقيدة وأحكام القرآن؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله خيرا أخي الكريم. بالنسبة لي العقيدة وأحكام القرآن، فأحكام القرآن قد تطلق ويراد بها الأحكام العملية، كما صنف في ذلك القرطبي رحمه الله تعالى كتابه العظيم النفيس، كتاب أحكام القرآن، والبيهقي فيما أذكر له كتاب أحكام القرآن عند الشافعي، فهذا ما يتعلق بالفقه الموجود في القرآن. وأنا أوصي صراحة بهذه المناسبة بالاهتمام بتفسير القرطبي في جانب تعلم فقه القرآن، الأحكام الفقه العملي، كتاب عظيم تكلم فيه أو اعتنى فيه المصنف رحمه الله تعالى في الجانب الفقهي، مع التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة، لكن هو اعتنى أصالة بالفقه الموجود في القرآن. وكذلك الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في أضواء البيان له يعني شروح نفيسة أو تعليقات نفيسة فيما يتعلق ببعض أحكام القرآن، وأطال مثلا على سبيل المثال أطال في أحكام الحج حتى أفردها بعضهم واستخرجها من التفسير وجعلها في مصنف مستقل. وأما وقد تطلق أو أقول وقد تطلق أحكام القرآن ويراد بها أحكام القرآن عامة، ويدخل في ذلك العقيدة، فإن كان المراد العقيدة شيء وأحكام القرآن الفقه العملي، فمعناه أن هذا المدرس يدرسكم العقيدة ويدرسكم الفقه الموجود في القرآن. وعموما هذه الجامعات منها ما هو يستفاد منه ومنها ما لا يستفاد منه، فإن كنت في هذه الجامعة التي تعلم شيئا من علم الشريعة لكن المدرسين الذين فيها ليسوا على المنهج السلفي وليسوا على الاعتقاد السليم، فلا ننصحك بالدراسة فيها أصلا إلا إذا كنت ممن أتقن علم العقيدة وأصول المنهج، فعند ذلك نقول لا بأس أن يدخل الإنسان في مثل هذه الكليات لأجل الحصول على الشهادة التي تعينه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأخبرني بعض الإخوة من الإمارات عن إحدى الكليات، يقول فيها مدرسون يدرسون العقيدة الأشعرية، بل هو المقرر في هذه الكلية. ويقول هذا الأخ يقول والله ما تخرجنا حتى كان بعض الإخوة من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، قال خرجوا من هذه الكلية وعندهم شبه في العقيدة، خرجوا وعندهم شبه في العقيدة، بل بعضهم يشكك في بعض الأمور المسلمة في العقيدة، والله المستعان. فاحذر بارك الله فيك إن كانت هذه الجامعة يعني يدرس فيها أناس ليسوا على المنهج السلفي، ليسوا على العقيدة السلفية، فاحذر أن تأخذ علمك إلا ممن عرف صلاحه وعرفت استقامته وعرف أنه على السنة، وإلا فمن خالف السنة فلا يسوقك إلا إلى البدعة. وكما قيل ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، والله أعلم. طيب هذا أخ من الجزائر يقول: ما هي الحالات التي ينبني عليها قضاء الوتر أو عدم قضائه، مثل من هو دائم لعله مداوم عليه، ومن هو غير مداوم عليه، أو من نسيه أو من تركه عمدا؟ أنت جزاك الله خير بسؤالك هذا، قد فصلت. فبالنسبة بارك الله فيك لقضاء الوتر، فمن الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك من قصد صلاة أو كان من عادته أنه يقصد هذه الصلاة ولم يتمكن من أدائها فله أن يقضيها. من قصد صلاة أو كان من عادته أنه يقصد هذه الصلاة فله أن يصليها إذا تذكرها. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى صلاة الوتر حينما أصبح أو حينما أضحى في الأحرى، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى الوتر ركعة، وجاء عنه أنه قضى الوتر شفعة، فبدل أن يصلي 11 صلى 12، والله أعلم. هذا أخ من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الجمع والقصر في الصلاة عند السفر هل يكون 3 أيام فقط أم طيلة مدة السفر؟ وهل يعتبر سفرا الانتقال من بلد الهجرة إلى الموطن الأصل لقضاء الإجازة، علما وأن إقامتي في بيت والدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل أخي الكريم بارك الله فيك، بالنسبة للجمع والقصر فليس محددا بمدة ب3 أيام أو غير ذلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وله رسالة نفيسة بعنوان قاعدة في أحكام السفر أو نحو هذا العنوان، ورسالة نفيسة إن شاء الله لعلكم ترجعون إليها، فيها فوائد عظيمة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون في سفر ولم يكونوا يحدون ذلك بمدة معينة، وهذا مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنوعت أسفاره صلى الله عليه وسلم، فمنها ما كان 4 أيام، ومنها ما كان 11 يوما، ومنها ما بلغ 19 يوما، وكان يقضي أو كان يقصر ويجمع فيها الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا أمر، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما لما خرجوا في بعض الغزوات في شرق آسيا مكثوا 6 أشهر يحبسهم الثلج، يقولون: نسافر اليوم نسافر غدا أنح ذلك، فبقوا 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة، بقوا 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة. وهذا قال فيه أهل العلم: هذا إذا كان الإنسان لا يعلم متى ينوي السفر، فقد يعزم على السفر ثم يعرض له عارض ثم يعزم ويعرض له عارض أو نحو ذلك، فليس له وقت محدد ينوي فيه السفر. وأما بارك الله فيك بالنسبة للانتقال من بلد الهجرة إلى الموطن الأصل، فهذا إما أن يكون لك في الموطن الأصل الذي رجعت إليه لأجل هذه المدة اليسيرة، إما أن يكون لك فيه مكان تقيم فيه أو ليس أو لا يكون لك مكان تقيم فيه. فإن كان لك مكان تقيم فيه يعني تملكه، فعندئذ لا يجوز لك أن تقصر إذا وصلت إلى تلك البلدة التي تسافر إليها. وأما إن كانت إقامتك في بيت والدك فهي والله أعلم تكون داخلة في عدم القصر، إقامتك إذا كانت داخلة في بيت والدك فالله أعلم تكون داخلة في عدم القصر، فلا تقصر فيها الصلاة، فلا تقصر فيها الصلاة، والله أعلم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك أخي الكريم. يقول: كثر في المجتمعات الإسلامية وللأسف نشر أحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها، ويطلب ممن وصلته أن ينشرها بين الناس مع الأجر. ومنها هذا الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخرج ابن النجار عن الحسن بن أحمد بن الصيدلاني قال: أخبرتني أمي أنها كانت حاملا، قالت: فسألت الله أن يفرج، أو فسألت الله أن يفرج عني، أو قالت: فسألت الله أن يفرج عني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا أم حبيب، قولي: يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من هذه من حلق المضيق لعلها إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم، فما صحته؟ بارك الله فيكم. أولا نقول: ثبت أو لم يثبت فهذا لا يترتب عليه حكم شرعي، هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، وذلك أن هذا الأثر كما هو مسند ليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، ثم هو إخبار، أقول ليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، ثم هو إخبار عن منام، هو إخبار عن منام، طيب كيف الصوت الآن؟ الصوت الآن واضح؟ طيب، أقول هو ثم هو إخبار عن منام، هو إخبار عن منام، فلا يترتب على المنام أو المنامات أحكام شرعية، المنامات لا تترتب عليها أحكام شرعية، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. وأما هذا الحديث بهذا اللفظ فإضافة إلى أنه ليس بمتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم سماعا أو نقلا عن أصحابه رضي الله عنهم، فهذا الحديث قد احتوى على نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يصدر مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن عباس رضي الله، أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إياكم وهذا السجع في الدعاء، إياكم وهذا السجع في الدعاء، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وما جاء في بعض الأحاديث والأدعية وفيها شيء من السجع الظاهر فهذا إنما يكون ما جاء عن غير قصد، لكن أن تأتي هذه الجمل الطويلة كلها على 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 نسق من السجع فهذا مثله لا يخرج من مشكاة النبوة، والله أعلم. هذا السائل من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تريد أن تعتمر وتسأل: هل يجوز لها أن تقص القطعة الداخلية من النقاب التي فيها فتحات العينين وتترك فقط القطعة الخارجية ليكون كالإسدال تغطي به وجهها حال الإحرام؟ هل هذا جائز أم لا باعتبار أن لبس النقاب منهي عنه؟ بارك الله فيكم وبارك فيك يا أختي الكريمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقول لا بأس بذلك إن شاء الله، ولو أنها لم تقطع هذه القطعة، ولكن يعني فعلت أي طريقة بحيث أنها لا تكون كالنقاب، ولكن فقط تبقي ما تسدل به على وجهها، تسدل على الوجه وتغطي الوجه إن شاء الله، فتكون بذلك إن شاء الله قد أتت بالمطلوب. لكن متى ما كانت في مكان ليس فيه رجال فلا تغطي وجهها، إذا كانت في مكان ليس فيه رجال فلا تغطي وجهها، كان تكون مثلا في السكن مثلا في غرفتها أو نحو ذلك. والله أعلم. طيب، هذا من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تعامل المرأة زوجة أختها بما أنه محرم مؤقت بالنسبة لها؟ هل كما تعامل محارمها أم كما تعامل الأجانب عنها؟ بارك الله فيكم وبارك فيك يا أختي الكريمة. بالنسبة لمعاملة المرأة لزوج أختها بما أنه محرم مؤقت، فهو معامل بمعاملة الأجنبي، ولا يعامل معاملة المحرم إلا من كان محرما تحريما أبديا، كالأب والابن والأخ والعم والخال، فهؤلاء يعاملون معاملة الأجنبي. وقد ورد ذلك في سورة النور، بيّن الله سبحانه وتعالى المحرمات، فالمرأة لا يجوز لها أن تتعامل مع زوجي أو مع أخي زوجها معاملة المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت، إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أن أكثر ما يقع من الفاحشة ونحو ذلك إنما يقع من أقارب الزوج. نوصي هذه الأخت بأن تحتجب الاحتجاب الشرعي عن أخي زوجها، وأن تتعامل معه معاملة المحرم، المعذرة، معاملة من هو ليس بمحرم عليه تحريم أبدي، معاملة الأجنبي، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا سؤال من تونس يقول: امرأة كبيرة في السن جاوزت 60، صلى الله يحفظها، أرغمها زوجها منذ سنوات عديدة على إجهاض جنين جاوز 4 أشهر، أرغمها زوجها على إجهاض جنين جاوز 4 أشهر، هي تسأل عن كفار ذلك، وخاصة أنها تنوي الحج وتريد أن تؤدي ما عليها قبل الحج، علما أنها لا تقدر على الصيام، علما أنها لا تقدر على الصيام. بالنسبة لإسقاط الجنين الذي جاوز 4 أشهر، فقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أنه إذا نفخت الروح في الجنين فإن ذلك يكون قتل نفس، أن ذلك يكون داخلا في قتل نفس، فمن قتل جنينا قد نفخت فيه الروح، فقد نقل بعض أهل العلم أنه كمن قتل نفسا. هذا أمر. الأمر الآخر أن كفارة ذلك: أولا الاستغفار من هذا الجرم العظيم، والأمر الثاني وهي أن عليها غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، وغرة العبد أو الأمة هو ما قيمته عشر دية الأم، عشر دية الأم، وقدرها أهل العلم بخمس من الإبل، خمس من الإبل، فإن لم تستطع على ذلك فإنها يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، فإنها يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين. وهنا السائلة تقول إنها لا تقدر على الصيام، وقد اختلف أهل العلم في من لا يقدر على الصيام هل ينتقل إلى غيره، والصحيح أنه لا ينتقل إلى غيره لأنه لم يذكر في الآية، لم يذكر في الآية. فعلى ذلك نقول هذه المرأة إن لم تستطع أن تخرج ربع دية الأم بما يقدر بخمس من الإبل، فعند ذلك ولم تستطع الصيام فما عليها إلا أن تكثر من الاستغفار. ولا يعني هذا أن هذا الذنب هو ذنب يسير هين، بل هو ذنب عظيم، بل هو ذنب عظيم، ليس بالذنب الهين ولا بالأمر الهين، وذنب عظيم وذنب كبير. وكثير من الناس سبحان الله إذا قيل له في بعض الذنوب، إذا قيل له ليس عليك شيء إنما عليك الاستغفار، يفرح ويقول الحمد لله، وهذا أحيانا يكون من الجهل. فإن بعض الذنوب لم تكتب فيها كفارات ولم يفرض الله سبحانه وتعالى فيها كفارات، ليس لأنها ذنوب يسيرة، بل لأنها ذنوب عظيمة لو كفر عنها العبد ما كفر فإنه لا يأتي أو لا يأتي بما يكفر هذا الذنب، لأنه ذنب عظيم. فالذي نقوله لهذه الأخت أن تكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أنها قد وقعت في محذور عظيم. وبما أن الزوج قد شاركها في هذا الأمر، فعند ذلك فإن ذلك يكون واجبا عليهما، فهذا يكون واجبا عليهما، ليس فقط على المرأة بل واجب على الرجل والمرأة. وهي قولها قالت أرغمها زوجها، فالإرغام إما أن يكون هو بيده قد باشر إسقاط الجنين دون إذن منها ولا طواعية منها، فعند ذلك ليس لا يكون عليها شيء، بل هو الذي يتحمل هذا الإثم. لكن إن أرغمها وشد عليها فاستجابت له، فعند ذلك تكون داخلة في هذه الكفارة الواجبة عليها، ويجب عليها أن تكفر عن إتيان هذا المنكر العظيم الذي فيه قتل نفس حرمها الله سبحانه وتعالى. فإزهاق النفس ومن أعظم الذنوب، حتى وإن كان إزهاق نفس طفل أو جنين ما زال في البطن، فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد حرم قتل الأنفس، وهذا من قتل الأنفس، والله أعلم. هذا أخ من الجزائر يقول هل للرجل عدة كذا، هل للرجل عدة؟ لأن هناك من يفتي أن للرجل عدة في حالتين، الحالة الأولى عند الزواج بأخت زوجته المتوفاة، والحالة الثانية إذا كان متزوج أربعة فماتت واحدة فلا يتزوج أخرى إلا بعد العدة. هي ما تسمى عدة بارك الله فيك، ما تسمى عدة. من أراد أن يتزوج بأخت زوجته فهذا المتوفاة ليست مطلقة، هذه متوفاة حسب السؤال. اختلاف الحكم، الحكم يختلف بين أن تكون متوفاة وبين أن تكون مطلقة. أما إن كانت متوفاة فلا فيجوز له أن يتزوج أختها مباشرة بعد الوفاة. وأما إن كانت هذه المرأة قد طلقها زوجها فلا يقرب أختها حتى تنقضي عدتها، فلا يتزوج ولا ينكح أختها حتى، فلا يجوز له أن يتزوج ولا ينكح أختها حتى تنقضي عدتها. وكذلك من تزوج بأربع نسوة ثم طلق إحداهن فلا يجوز له أن يتزوج بامرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. هذا الذي عندي في هذه المسألة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه، وأن يتجاوز عنا ما زلت به الألسن، وأن يعفو عنا، وأن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، وأن ينفع به ويرفع به، وأن يعفو عنا، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله موعدنا في يوم السبت القادم بحول الله سبحانه.